بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، باب الترغيب في النكاح، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض كتب الشروح تسمية بعضهم، قيل إن منهم علي بن أبي طالب وسعد وعثمان بن مضعون، وسمي أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل أشياء في البيت نعم لا تبدو لهم، فاستثبتوا ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ثم قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهذا موضع الشاهد من الحديث، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أورد موضع الشاهد فقط في الرواية التي ذكر، قال أنا لا أنام على فراش، يعني لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام في بعض الألفاظ وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، وجه الشاهد منه قول هذا الصاحب أما أنا فلا أتزوج أبدا، وفي لفظ لا أنام على فراش. فهذا الحديث دليل على رد هذا وترك الزواج والتبتل والرغبة عن النكاح. فهذا الحديث فيه بيان أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، قال وأتزوج النساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مما حبب إليه من زينة الدنيا، فهذا فيه الترغيب في النكاح لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة. قال أهل العلم وأنه لا ينبغي تركه من أجل الانقطاع للعبادة، من أجل الانقطاع للعبادة، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل النكاح من سنن المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فلا يزعم زاعم أنه يبلغ الكمال بالعدول عن هذا، بترك الزواج والتبتل وترك النكاح. كذلك هذا الحديث دليل على أن أمر التعبد والتنسك لله تبارك وتعالى ليس قائما على التشديد وأخذ النفس بالغلبة وتحريم الطيب من المأكل أو المشرب أو الملبس أو المنكح، كل هذا من الرهبانية المبتدعة، بل العبد لا ينبغي له أن يرغب عن الطيبات، والله تبارك وتعالى قد آمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتناولها، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالعبد الموفق المسدد هو الذي يأكل الطيبات ويعمل الصالحات. والعبد روح وجسد، فالشريعة جاءت بحق كل منهما، فكما أن للنفس وللروح ما يزكيها، كذلك للجسد له حق، فالعبد يعطي حقه، يعطي كل ذي حق حقه، فهذا هو العدل. فلا يكن من المترفين ممن يعب من الدنيا ويقبل عليها بما يؤثر على روحه وعلى زكاة نفسه، ولا يقبل على هذه النفس بزعم تزكيتها حتى يضر بجسده. ولذا ورد في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخلت عليها الحولاء بنت تويت فذكرت من صلاتها وأنها لا تنام الليل، كأن ذلك موضع إعجاب من عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه كلمة الزجر، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. صحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبل الممدود بين الساريتين، نعم، لأسماء قال حلوه لزينب، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. فلا تأخذ نفسك بالمغالبة والشدة، فدين الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه السلام يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، معنى أنك لن تبلغ، نعم، الغاية، وإنما العبد يسدد ويقارب، فإن بلغ السداد فالحمد لله، وإلا فأقل الأحوال المقاربة. ومع هذا يبشر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. فالإنسان إذا حرص على السداد وتكميل الأمر والقيام بحق الله تبارك وتعالى غاية الجهد الذي يمكنه ويطيقه، نعم، فليبشر، إن لم يستطع فليقارب، فيعلم الله تبارك وتعالى من نفسه الحرص والجد والاجتهاد في طلب مرضات الله تبارك وتعالى في كل أحواله في كل زمان ومكان، نعم، يتلمس رضا الله تبارك وتعالى ويقارب الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى، أيضا يبشر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. العبد لا يغالب نفسه على العبادة في وقت من الأوقات، يرهق نفسه في قيام الليل حتى يترك الواجبات في النهار، أو يدئب نفسه في العمل أو في عمل من أعمال الصالحة في النهار، مثلا صلي الضحى، نعم، حتى يترك ما يجب عليه حتى طلب النفقة مثلا، أو العمل الواجب الذي يكلف به في مصلحة من مصالح المسلمين، هذا خطأ. فالعبد لا ينفك عن عبادة ربه في كل أحواله وفي كل أزمانه، في الغدوة أول النهار والروحة في آخر النهار ومن بعد الزوال، وشيء من الدلجة بالليل. فهكذا، نعم، الموفق من الخلق الذي قام بحق الخالق ولم يقصر في حق نفسه، يقصر في حق نفسه، ولهذا العبد أمر بهذا، أن يسير إلى الله تبارك وتعالى سيرا حثيثا وجادا، ويأخذ بزمام هذه النفس حتى لا تنفلت عليه، لا سيما في زمن الفتن والبلاء والشر، كثرة الشبهات وعظم الفتن والشهوات. لا شك أن العبد لابد له من لجام يلجم بهذه النفس حتى لا تزيغ وتضل، ويستعصم بما، نعم، يمسك به أو يتمسك به ويقرب أو يشتد أمره في هذه الجادة والسابلة حتى لا يزيغ أو يضل. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإسلام منهج وسط في هذا، فلا تشديد ولا مغالبة ولا تكليف على النفس أو أن يفعل الإنسان ما لا يطيق. وخير الأعمال نعم ما دام عليه صاحبه وإن قل، حتى لو كان يسيرا، تديم على الوتر من الليل ولو بركعة أو بثلاث ركعات خير ممن يقوم ليلة من الليالي بإحدى عشر ركعة والليلة الثانية ما يقوم، أنت خير منه، لأن حب العمل ما دام عليه صاحبه وإن كان قليلا. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث، قال أهل العلم أن العبرة بموافقة السنة وليس بكثرة العمل، أن العبرة بموافقة السنة وليست بكثرة العمل، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي المسلم أن يعتني بها ويتحرى العمل بها في كل أحواله، سواء في صلاته أو في صيامه، نعم في الذكر، في تلاوة القرآن، في كل شيء. خير العمل ما كان على وفق السنة وليست بالكثرة. ولهذا الله تبارك وتعالى لم يبتلينا بكثرة العمل، وإنما ابتلانا بأحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس بأكثركم عملا. فمما ينبغي ننبه عليه في مثل هذا، ما مر على المسلمين قبل يعني هذين اليومين في صيام عاشوراء مثلا، تجد أن بعض الناس يصوم ثلاثة أيام. لماذا؟ يقول والله خير، الصيام عمل طيب، نعم، فأنا أصوم ثلاثة أيام. نقول السنة أن تصوم يومين، فمن صام التاسع والعاشر أعظم أجرا ممن صام ثلاثة أيام، وليس عندنا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالذي قال هذا تصور أنه نعم بين ظهرانينا بنفسه وبأمي عليه الصلاة والسلام، فماذا سيصوم النبي عليه السلام؟ سيصوم التاسع والعاشر. طيب كيف أن تصوم الحادي عشر؟ هو زيادة خير نعم لا شك، لكن هل هو على وفق السنة؟ نقول لا. إذن من صام التاسع والعاشر أقل عملا وأعظم أجرا، لأن الذي على وفق السنة أعظم من نعم من الأكثر عملا. وينتبه العبد لهذه القاعدة، فليس العبرة بالمكاثرة، إنما العبرة بحسن العمل، والعمل الحسن هو الموافق للسنة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله تعالى: أفضله نعم أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالعمل الحسن هو الخالص لله تبارك وتعالى، الصواب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يعرض نعم عن أهله وعن أولاده نعم بزعم مثلا العبادة أو التنسك أو حفظ الوقت نعم ويضيع هؤلاء الأولاد، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فالعبد لا يرى أن جلوسه مع زوجه أو مع صبيانه ومعافستهم وممازحتهم ونحو ذلك نعم يرى أن هذا مضيع للوقت، هذا خطأ. إنما يتعبد لله تبارك وتعالى بهذا من جهة تربيتهم والإحسان إليهم وتعليمهم الخير، دلالتهم على الحق، تحذيرهم من الشر، فكل هذا تعبد إذا حسنت النية. فتجد ربما بعض الناس راغب بزيادة العمل الصالح، مثلا مكث في المسجد أو في المسجد النبوي مثلا نعم ربما الساعات الطوال وترك أهله وأولاده، لا يدري في أي واد سلكوا، نعم هذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، لأنه مكلف بالقيام على هؤلاء وإلى مجالستهم وتفقد أحوالهم والنظر في أمورهم، هذا واجب شرعي عليه. فليس من السنة الإعراض عن الأهل والأولاد نعم بزعم زيادة العبادة أو حفظ الوقت. كذلك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جعل ترك هذه الطيبات نعم من الرغبة عن السنة، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا قال بعض أهل العلم: ترك السنة رغبة عنها من الكبائر، ترك السنة رغبة عنها من الكبائر. لكن إذا كان جهلا يعني يتعبد على جهل فهذا متأول ومعذور بجهله، أو بعض الناس يترك السنة هاونا وكسلا، نعم مع أنه يحبها ويعظمها، فهذا لا تكون في حقه معصية، لكنه نقص، نقص في الاتباع والتأسي، نقص في الاتباع والتأسي. ولهذا قال أهل العلم: إذا أردت أن تحفظ الواجب، نعم، فحافظ على السنة، فالواجبات تحفظ بالمندوبات، كما أن المندوبات تحفظ بترك فضول المباحات، تحفظ بترك فضول المباحات، ومثلها المكروهات والمحرمات. إذا أردت أن تبتعد عن المحرم، نعم، فكن حذرا من المكروه، لأن المكروهات تحفظ المحرمات، يكون بينك وبينها بوتق وحاجز. لكن العبد كلما نعم جسر على الشيء وهويه وغلبت نفسه عليه، ولو كان في ترك شيء من السنة أو ارتكاب شيء من المكروه، ربما أداه ذلك إلى أن يفعل شيئا من المحرم أو يترك شيئا من الواجب. ولهذا من قال أهل العلم من فوائد المحافظة على السنن والمندوبات والمستحبات أنه يحفظ بها الواجب، أنه يحفظ بها الواجب. كذلك استدل بهذا على أن أعظم الناس منزلة وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم للسنة، فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أعظمهم تمسكا بسنته عليه الصلاة والسلام، كما أن أعظم الناس تعظيما للسنة، نعم، هو أعظم الناس ريا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا ورد في غير ما حديث من أحاديث الحوض أنها قرنت بالاتباع، أنها قرنت بالاتباع، وأن الذي يذاد عن الحوض، نسأل الله العافية، إنما يذاد بالتغيير والتبديل الذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: هذا دليل على أن لزوم السنة وكثرة التشبع بها وعظيم التمسك والتأسي بها، نعم، بقدر ما يكون عند العبد يكون حظه من الري والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. أيضا في هذا الحديث قال أهل العلم: دليل على أنه ينبغي للعبد أن يتنعم بالطيبات، لأن هذا من إظهار نعمة الله تبارك وتعالى والتحديث بها، فلا يزال في التحديث: وأما بنعمة ربك فحدث، أن يكون التحديث بها مقالا، حتى بالفعل في كون العبد يتنعم بالطيب، نعم، الذي أتاه الله تبارك وتعالى. كذلك في هذا دليل على أنه ينبغي المبادرة بالإنكار، المبادرة بالإنكار حتى لا تخفى السنن، لا تخفى السنن، أو اشتد ويعظم أمر الباطل والبلاء والفتن، فهذا واجب عظيم على أهل العلم أن يقوموا به في أن ينكروا المنكر ويبينوا الحق ولا يسكتوا عن ذلك. كذلك أن إنكار المنكر إذا كان المنكر معلنا فإنه يعلن بالإنكار عليه، يعلن بالإنكار عليه، ولا تلازم بين إنكار المنكر المعلن وبين الكلام عن الشخص الذي فعل المنكر، فبعض الناس ربما أحال الأمر إلى، نعم، كما يقال شخصنا، أن يتكلم عن ذات الشخص، نقول هذا خطأ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، لكن هذا لا يقتضي بضد ذلك أن بعض الناس يريد، نعم، إخفاء إنكار المنكر، نقول هذا خطأ، ما دام المنكر معلنا فلا بد أن يعلن إنكاره ويشهر دون التعرض لأشخاص من فعله، دون التعرض لأشخاص فعله فعله، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة من جهة أن يكون هذا الشخص ربما، يعني، قد يكون فتنة للناس أو إمام ضلالة، نعم، أو يكون ربما داعية ضلال، فهذا لا شك أنه يحذر منه ويبين الحق للناس حتى لا يضلوا، حتى لا يضلوا.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
هذا الحديث حديث سعد رضي الله تعالى عنه، أيضا أخرجه الجماعة إلا أبا داود، أخرجه أحمد الطيالسي والدارمي وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي، من طرق عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب عن سعد ابن بقاص رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل. باب ما يكره من التبتل. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. والتبتل ترك النكاح اشتغالا بالعبادة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. هذا المقصود بالتبتل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون لما طلبه منه. وفي بعض الروايات أن عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، في أن يختصي، يعني ليقطع الشهوة جملة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، ولهذا قال: ولو أذن له لاختصينا لاختصينا. والمقصود بذلك قال أهل العلم هو سل هذين الخصيتين أو وجههما حتى تنقطع الشهوة، حتى تنقطع الشهوة. ولهذا استشكل بعض الشراح من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان التبتل يعني ترك النكاح، قالوا: كيف يكون لو أذن له لاختصينا، مع أن خصاء بني آدم قالوا محرم بالإجماع، خصاء بني آدم محرم بلا خلاف. قالوا: وجه ذلك من جهة أن الصحابة ظنوا أنه جائز، ظنوا أنه جائز، ولهذا استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبعضهم أوله من جهة أنه لو أذن له في الانقطاع عن النساء نعم لاختصينا لدفع الشهوة، فكانوا يظنون جواز هذا الأمر، يكون جواز هذا الأمر. وبعض الشراح قال إن قوله لو أذن له لاختصينا، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب التبتل على عثمان وهو لا جناية فيه على النفس نعم، فمنعها من الخصاء يكون من باب أولى، يكون منعها من باب أولى. والصواب الذي يفسر هذا كما يقول العراقي رحمه الله تعالى في الطرح أن عثمان رضي الله عنه استأذن في الاختصاء وليس في التبتل، ولذلك نعم الحديث على وجهه من جهة أن الصحابة قالوا لو أذن له لاختصينا، لو أذن له لاختصينا. فهذا الحديث فيه دليل على فضل النكاح وتقديمه على نوافل العبادة، وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العبادة والنسك، وأيضا فيه استجابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لله ولرسوله، كما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بذلك، سمعوا وأطاعوا، سمعوا وأطاعوا. كذلك هذا دليل على أن حقيقة الاتباع أو حقيقة التعبد إنما هي بالاتباع إلى الابتداع، حقيقة التعبد إنما هي بالاتباع للابتداع، وليست بتحريم الطيبات ولا إجهاد ولا إجهاد النفوس. كذلك في هذا دليل على النهي عن قطع النسل، النهي عن قطع النسل. أما مطلقا فلا يجوز، أما مطلقا فلا يجوز أن الإنسان يتعاطى ما يقطع به نسله، فهذا محرم ولا يجوز، سواء في حق الرجل أو من جهة المرأة كانت نعم يعني يعمل لها عملية ويشال الرحم مثلا منها، هذا لا يجوز لغير ضرورة، هذا محرم لأن هذا ينقطع به النسل مطلقا. أما تحديد النسل نعم فهذا أيضا قسم ثاني، هذا إذا كان على جهة نعم التحديد كما يقال المعين، بمعنى أن يحدد يقول أنا لن آتي إلا بطفلين، سواء من جهته هو أو من جهة الدولة تزم به كما يوجد في بعض البلدان، فهذا لا يجوز، هذا أيضا محرم، هذا محرم. القسم الثالث تنظيم النسل، القسم الثالث تنظيم النسل، وهو ما يعرف الآن بتنظيم الحمل، تنظيم الحمل يعني أن المرأة لا تحمل تباعا إذا كان ذلك يشق عليها نعم، سواء من جهة التربية أو من جهة الكلفة والتعب في من جهة الحمل ونحو ذلك نعم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن قال أهل العلم نعم بشرط ألا يكون به ضرر، هذا التنظيم لا على الرجل لا على المرأة، وأيضا بشرط ألا يكون بسبب سوء الظن بالله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس ينظم النسل من جهة سوء الظن بالمعيشة أو بالرزق، هذا محرم، حتى لو كان يقول على سبيل التنظيم النسل، يقول أنا بدل ما تحمل المرأة كل سنة كل سنتين سوف أجعلها تحمل كل 5 سنوات. طيب لماذا؟ يقول كلفة المعيشة. يقول هذا ما يجوز بهذا القصد، الفعل محرم، الفعل محرم، فرزق هذا المولود ليس لك أو ليس عليك، إنما هو نعم رزقك ورزقه على الله تبارك وتعالى، فالرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا كان سوء ظن بالمعيشة أو بالله تبارك وتعالى وبالرزق فهذا محرم، محرم ولا يجوز، ولو كان أخرج على سبيل كما يقال تنظيم النسل. مما يتعلق بهذا أن بعض الناس ربما يتزوج امرأة ويشترط عدم الإنجاب، وهذا يحصل إذا تزوج امرأة مثلا مرأة ثانية أو ثالثة، نعم، فيقول الشرط بيننا ألا يكون هناك إنجاب. الشرط المطلق هذا محرم، الشرط المطلق هذا محرم ولا يجوز، لكن العقد صحيح، العقد صحيح، وعلى هذا لا يجب الالتزام به نعم من الطرف الآخر الذي شرط عليه. فلو شرط الرجل على المرأة ألا تحمل في هذا النكاح كأن يكون أخذها نعم ليتمتع بها، لكن يريد يقول شرط بيننا ألا يكون هناك أولاد، ما نريد أولاد، قال هذا شرط باطل ما يصح. فعلى هذا لو المرأة حملت من غير إذن الزوج نعم فلا شيء عليها، ولا تعتبر خائنة أو مخلة بالشرط الذي شرط عليها، لأن هذا شرط محرم ولا يجوز، هذا شرط محرم ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. فقالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان بعض ما يحرم من النساء على الرجل في باب النكاح. وحديث أم حبيبة هذا أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأخرجه أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي من طريق عروة ابن الزبير، أو من طريق هشام ابن عروة وابن شهاب عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة. وقد اختلف في هذا الحديث على هشام ابن عروة، فروي في بعض الوجوه من حديث أم سلمة أو من حديث زينب بنت أبي سلمة، فهذا من الاختلاف على هشام، والمحفوظ هو حديث أم حبيبة الذي رواه هشام على الوجه المحفوظ، ورواه أيضا ابن شهاب الزهري نعم عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة، عن أم حبيبة. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، باب قول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وفي باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وفي باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وفي باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وأخرجه أيضا في كتاب النفقات، باب المراضع من المواليات وغيرهن، باب المراضع من المواليات وغيرهن. عن أم حبيبة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. وهذه الأخت اسمها عزة، اسمها عزة بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني أنا أنكح أختك معك، لأن المرأة من عاداتها أنها تحب أن تنفرد بزوجها. فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني لن أكون معك وحدي، لهدم تتزوج نعم، فخير من يشاركني بهذا الأمر أختي، وأحب من شاركني بخير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وأختها. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، مع أن أم سلمة معه، وهذا كما يقول ابن حجر رحمه الله لا يعلم من الذي يقول هذا. قال وربما أن يكون من كلام بعض المنافقين أنه نعم تحدثوا أن سلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بنت أبي أمي سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني أمها نعم عندي والبنت ربيبة لي لأنها بنت زوجة النبي عليه السلام بنت أمي سلمة، لو لم تكن ذلك أيضا ما حلت لي. هذا أيضا وجه تحريم آخر، إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أن علة تحريم بنت أبي أم سلمة من وجهين، من جهة أنها ربيبة، وأيضا من جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة، لأن أبا سلمة أخ له من الرضاعة أرضعتهما ثويبة، أرضعتهما ثويبة. قال عروة وثويبة، هذه المرأة ثويبة مولاة لأبي لهب، مولاة لأبي لهب، وهذا علقه البخاري مجزوما به، يعني ذكره البخاري بعد الحديث جازما به وليس في الصحيحين، إنما هو من أفراد البخاري قول عروة اعتقها. وقد ورد أن سبب عتقها ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لما قالوا إن ثويبة أتت أبا لهب وقالت له أشعرت أن آمنة قد ولدت نعم ولدا لعبد المطلب نعم، فأعتقها أبا لهب لما بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ثويبة نعم هي أول مراضع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمه، إن سلم قد رضع من أمه قالوا أياما، قيل 7 أيام وقيل 9 أيام نعم، ثم أرضعته ثويبة، أرضعته ثويبة. قال فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله، ذكر بعضهم أنه رآه الذي رآه العباس، قال رآه نعم بشر حيبة، يعني بشر حال، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم، لم ألق بعدكم غير أني سقيت. والذي موجود في نسخ العمدة وهكذا في الجمع بين الصحيح للحميدي لم ألق بعدكم خيرا، وإلا كلمة خيرا هذه لا وجود لها في الصحيح، لا وجود لها في الصحيح، إنما هي في الجمع للحميدي. قال لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، في لفظ أنه قال سقيت يوم الاثنين، يعني هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه بعتاقة ثويبة، وهذه قالوا أشار إلى النقرة نعم التي بين الإبهام والتي تليها، يعني النقرة التي بين الأصبعين هذه، قال سقيت بهذه نعم بعتاقة ثويبة. هذا الحديث فيه عدة فوائد، أولا أن أم حبيبة عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنها لم تطلع على تحريم ذلك، يعني الجمع بين المرأة وأختها، أو أنها ظنت أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الأختين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص في النكاح ما ليس لأمته، فظنت أن ذلك من خصائصه، ورجح هذا ابن حجر رحمه الله تعالى. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة نعم وأختها، فلا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، وهذا بالإجماع الجمع بين الأختين، كما قال الله تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ولهذا لما أسلم الرجل وتحته أختان خير بينهما، فلو أسلم رجل وتحته أختان لابد أن يطلق إحداهما. قالوا ولا فرق في هذا بين أن تكون شقيقتين أو من أب أو من أم، فالحكم واحد لا يجوز أن يجمع بينهما. ولو عقد عليهما جميعا فالعقد باطل، العقد باطل في حقهما جميعا، ولو عقد على الثانية بعد الأولى فعقد الثانية باطل، عقد الثانية باطل. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل ابنة زوجته التي هي الربيبة إذا كان قد دخل بأمها، معنى أنه قد وطئها. التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فشرط تحريم بنت الزوجة أن يدخل بأمها بمعنى أن يطأها، ولكن مجرد العقد. ولا يشترط في الربيبة أيضا أن تكون في حجره، لأن هذا القيد قال أهل العلم كما يقول الجمهور رحمه الله تعالى خلاف الظاهرية خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون تبعا لأمها فتكون عند زوج أمها في حجره. وإلا فلو كانت مثلا عند أخوالها مثلا أو عند جدها أو عند جدتها كما هو الحال في بعض البيوت، نعم، فهذا لا يقتضي أنها حلال له. ولهذا قال أهل العلم ما يدل على أن هذا لا مفهوم له، نعم، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذين القيدين، نعم، في هذا الأمر ذكر مفهوم الثاني ولم يذكر مفهوم الأول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في حجوركم اللاتي دخلتم بهن، فذكر مفهوم القيد الثاني فإن لم تكونوا دخلتم بهن، قالوا دل على أن هذا معتبر. فلو كان بقاؤها في حجره معتبرا لذكر أيضا، فإن لم يكن في حجركم مثلا، قالوا فدل على أنه، نعم، إنما ذكر على سبيل الغالب، وما خرج مخرج الغالب يقول أهل العلم لا مفهوم له، لا مفهوم له. كذلك في هذا الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فهي ابنة، نعم، أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، بنت أبي سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، عمها من الرضاع، فبنت الأخ من الرضاع تحرم، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والقاعدة في التحريم في باب الرضاع كما سبقنا معنا في مجالس أنها من جهة، نعم، الأب أو صاحب اللبن والمرضعة تنتشر في أصوله وفروعه وحواشيه، وأما من جهة المرتضع وهو الصبي فإنما تنتشر في فروعه فقط، تنتشر المحرمية في فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاعة. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ابنات أخي من الرضاعة دليل على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب. وهل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ عند جمهور أهل العلم نعم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. فعلى هذا عنده مثلا زوجة الأب من الرضاع لا تحرم، ابنة زوجة الابن من الرضاع لا تحرم، أم الزوجة من الرضاع لا تحرم، فالمحرم من الرضاع لا يحرم من المصاهرة عند شيخ الإسلام، بينما جمهور أهل العلم يرون أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، ما يحرم من المصاهرة. وفي قول عروة رحمه الله تعالى أن أبا لهب قد رؤي بشر حيبة وشر حال وأنه سقي بعتاقته، نعم، ثويبة، قالوا هذا لا يدل على، نعم، أن العبد أو أن الكافر، نعم، أو أنه يخالف قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا إما من جهة أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما خفف على أبي طالب لما، نعم، كفله وآواه وآزره ونصره ابان أول الدعوة فخفف عليه، فهذا منه من جهة، نعم، خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان إليه. فأبو لهب لما أعتق ثويبة لما بشرته بولادة النبي عليه السلام أثيب بهذه. وبعض الشراح قال أن هذا في البرزخ وليس في الآخرة، أن هذا برزخ وليس في الآخرة، أشار إلى هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وبعضهم قال إن هذا مجرد رؤيا، نعم، فلا حجة فيه. وبعضهم قال بأن هذا مرسل، لكن على القول بثبوته فالقول بأنه على جهة الثواب من جهة خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذا متجه، هذا متجه.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا أيضا للدلالة على شيء من المحرمات في باب النكاح والمحرمات بالجمع. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أنه رواه من الصحابة 13 نفسا. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، باب لا تنكح المرأة على عمتها. فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وحكى الإجماع الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي وغيرهم. أيضا لا فرق في هذا بين نعم العمة القريبة أو البعيدة، يعني المرأة وعمتها أو عمة أمها أو عمة أبيها أو عمة جدتها، كل هذا محرم، يعني العمة وإن علت والخالة وإن علت. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وإن علونا. كذلك أنه لو جمع بينهما في عقد واحد فكلاهما باطل. قالوا: وإن عقد على الثانية بعد الأولى فنكاح الثاني نعم هو الباطل المفسوخ، هو المفسوخ. كذلك ورد تعليل هذا في رواية في حديث ابن عباس عند ابن حبان وابن عدي والطبراني، قال: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. في رواية: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذه رواية في إسنادها ضعف، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو الحكمة، من جهة أن هذا يضير القطيعة في إن المرأة ضرة للأخرى، فتكون بنت الأخ ضرة لعمتها أو بنت الأخت ضرة لخالتها، أو الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى تكون ضرة لها، فيفضي العداوة والشحناء والتباغض والقطيعة نعم والمنافسة، وهذا لا تأتي به الشريعة. والحلال من النساء كثير، لا تقف عند هذه. ولهذا كان من عظيم الحكمة أن نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أيضا استدل بهذا الحديث على أن الأصل العظيم في الشريعة هو تحقيق المودة والإلفة والاجتماع وعدم التدابر والتقاطع وسد كل ما يفضي إلى ذلك نعم بأي وجه من الوجوه. ولهذا انظر إلى يعني عظمة هذا الأمر وأهميته في الشريعة، من جهة أن حرم عليك نكاح امرأة من أجل المحافظة على هذا الود وهذه الصلة وهذه الإلفة وهذه المودة بين القرابة. وإذا كان الأمر كذلك لك أن تعجب أشد العجب نعم لحال كثير من الأسر والقرابات الآن وما بينهم من القطيعة على أمور تافهة، بل على أمور ربما لا حقيقة لها، أوهام وكلام ربما ينقل ولا يتثبت منه، وقيل وقال يحصل به تدابر وقطيعة نعم وربما مصارمة سنوات تستمر بينهم على شيء لا حقيقة له والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من أعظم الإثم وأكبر الفجور، قطيعة الرحم بلاء وشر. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى هذا أمرا عظيما: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالعبد لا يجوز له نعم أن يخل بشيء من ذلك أو يتساهل فيه أو يرخي سمعه إلى القيل والقال، لا سيما من النساء وأشباه النساء، فيما يفضي إلى قطيعة رحمه أو إساءته إلى قراباته أو إكفر حتى مجرد إكفرار وجهه أو عبوسه في قريب له. نعم هذا لا يجوز. العاقل الذي يعني يخشى ربه تبارك وتعالى ويؤمل لما سيقدم عليه يعني رغبة ورهبة سواء في قبره أو يوم البعث والنشور، ينظر في مآل تصرفاته وأحواله لا سيما مع القرابات بالإحسان إليهم وتفقد أحوالهم حتى إن أخطأوا عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تسفهم من المل ولا يزول عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالعاقل ينبغي أن ينتبه لهذا ولا يتبع النفس الهوى أو يغلبه كما يحصل. نعم، ربما السفهاء مثلا من زوجة ربما أو بنت أو ولد على أن يقطع أخاه أو قريبه، نعم، لأشياء تافهة لا حقيقة لها. فانظر إلى هذا الأمر، يعني الشريعة تحرم عليك أن تنكح امرأة مع أن الأصل في النكاح الحل من أجل عدم القطيعة، من أجل المحافظة على هذا الإلف والمودة والرحمة، هذا أصل عظيم ينبغي المحافظة عليه. كذلك قال أهل العلم: هذا دليل على مشروعية التعدد، أن مشروعية التعدد. كذلك هذا دليل على، نعم، أن القرابات، قرابات الزوجة، نعم، الأصل فيهن الحل، الأصل فيهن الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. يعني لو نكحت، نعم، على المرأة بنت عمها هذا جائز، بنت خالتها هذا جائز، ما يحرم، إنما شدة القرابة. ولهذا قال العلم قيد هذا بأنه لو قدر أحداهما ذكرا لم ينكح الأخرى، فهذا هو الذي يحرم، قاعدة الجمع، لو قدر أحدهما ذكرا لم حل له نكاحها، فهذا هو الذي يحرم. فليس بالضرورة أن يكون كل قرابات الزوجة يحرم عليك، لكن مع حل ذلك إذا غلب على الظن، نعم، يعني شدة القطيعة أو المناظرة ونحو ذلك لغلبة الغيرة ونحو هذا، فلا شك أن العاقل، نعم، يعنفن ذلك ويبتعد عنه، نعم، يوفر على نفسه كما يقال يعني القلق والإزعاج والقطيعة والإشكالات والمصارمة، نعم، إلى غير ذلك مما يحصل من التبعات الكثيرة. وإلا فالأصل أن قرابات الزوجة حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك أن المحرمات بالمصاهرة، قال أهل العلم: هي زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأمهات الزوجة وإن علون، وبناتها وإن نزل، وكن كلهن بمجرد العقد إلا ابن الزوجة إذا، نعم، دخل بأمها، إلا إذا دخل بأمها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.